الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله.
نعم.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، رمزت إلى اسمها بالحروف خاء ألف عين. تقول في أحد أسئلتها: علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي، فهل يجوز وضع سترة قصيرة كأن يكون طولها شبرا، وإن لم يصلح فما مقدار طولها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فاتخاذ السترة للمصلي سنة مؤكدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في أسفاره، وكانت تحمل معه العنزة وهي عصا صغيرة لها حربة تركض أمامه عليه الصلاة والسلام ويصلي إليها. كان في المسجد يصلي إلى السترة عليه الصلاة والسلام. فالسنة لكل مصلي من رجل أو امرأة أن يصلي إلى السترة. ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها. السنه الدنو منها. ولما صلى في الكعبه عليه الصلاه والسلام دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه الا ثلاثه اذرع. فالسنه للمؤمن والمؤمنه اتخاذ سترة كالجدار أو السارية أو الكرسي أمامه أو ما أشبه ثم له جسم قائم، وأقل ذلك مثل مكرة الرحل قال العلماء، وهي تقارب الذراع أو ثلثي الذراع. إذا كانت السترة قائمة نحو ثلثي الذراع أو ما يقارب ذلك كفت إذا تيسر ذلك.
نعم.
فإن لم يتيسر صلى ولو إلى عصا مطروحة أو خط، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. فالمؤمن يجتهد، وهكذا المؤمنة فإن وجد جدارا صلى إليه أو سارية أو كرسيا أو مركع ما يتكى عليه يجعله أمامه، أو عصا لها حربة يركزها في الأرض، أو ما أشبه ذلك مما يكون له قاع أو له ظل قائم، ما يكون قائم كذراع وما يقاربه ثلثي ذراع وما يقارب ذلك. فإن يسره ذلك جعل وسادة أمامه أو عصا مطروحة أمامه.
نعم.
فاتقوا الله ما استطاع.
الحمد لله.
حسب التيسير، أو خط إذا كان في الأرض كالصحراء وليس عنده شيء خط خطا، ويكفي على الصحيح والحديث لا بأس به، كما قال حافظ الحجر إسناده حسن.
طيب.
رواه ابن ماجه.
نعم.
وأحمد وجماعة بإسناد حسن. فالحاصل أن هذا الحديث الذي فيه الخط لا بأس به على الصحيح، وهو عند الحاجة، عند هذا التيسر الجدار والعصا المنصوبة يخط خطا.
طيب.
وليست السترة واجبة، لو صلى إلى السترة صحت صلاته، لكن يكون ترك السنة. السنة يصلي إلى سترة، وإذا مر بين السترة وبين مصلي حمار أو امرأة بالغة أو كلب أسود قطع الصلاة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يقطع المرء صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه من مكانة الرحل المرأة والحمار وكلب أسود. في حديث ابن عباس المرأة الحائض يعني البالغة، وهذا يدل على أن الصغيرة لا تقطع والرجل لا يقطع، وهكذا الإبل والغنم لا تقطع وسائر الدواب على الحمار، وهكذا كلا كلها لا تقطع إلا الأسود، لكن لا ينبغي يمر شيء، يمنع المار بين يديه لا يمر شيء. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إذا في يستره من الناس فأراد أن يجتاز بيده لا تدعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، فإذا أراد شيء أن يمر بين يديك تدعه ترده، ولو أنها شاة أو طفلة ترده إذا تيسر ذلك، لكن لو مر لا يقطع، لا يفسد عليك الصلاة إلا إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود مر بين يديك قريبا منك في أقل من ثلاثة أذرع، أو بينكم من السترة ولو كان أكثر إذا كان بينكم من السترة. أما ما مر من وراء السترة إذا مر من ورائها فإنه لا يمر، ولو كان المار كلبا أسود أو امرأة أو حمار إذا كان من وراء السترة. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه وقضى ما عليه بعد سلام الإمام، ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى، فهل يدخل معهم وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا.
صلاته أجزاته فريضته الحمد لله، وإذا صلى مع الناس الحاضرين صارت له نافلة، كما في حديث أبي ذر كما صلى الله عليه وسلم إنه يكون عليه أمراء يؤخر الصلاة عن أوقاتها، فصلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم وصلي فإنها لك نافلة، ولا توصليت فلا أصلي، فيتهم نافلة مع الآخرين. وهكذا لما صلى في منى عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع وسلم رأى رجلين لم يصلي معه فدعا بهما فجاء بهما إليه فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: غسلنا في رحالنا، يعني هم خيمنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنه لكما لكنا. فالمؤمن إذا صلى في مسجد من المساجد أو في محل آخر ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم كانت لهم نافلة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال آخر: إذا أخطأ الإمام في قراءته ولم يرد عليه أحد من الرجال فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه؟
نعم، تنبيه، تفتحوا عليه، فتح عليه الرجال الحمد لله، ولا تفتحوا عليه وصوته ليس بعورة
الحمد لله،
إنما العورة التغنج والخضوع هذا هو المنهي عنه، كما قال تعالى: يا النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والخضوع التأذين والتكسر في الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، أما الصوت العادي لا بأس، ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قولا ليس فيه وحش وعنف وليس فيه تغنج ولا تكسر ولا خضوع، بل بين ذلك قولا عاديا، متى تفتح عليه بكلام عادي ليس فيه تكسر وخضوع وليس فيه عنف وشدة، ولكن قول معتاد، ولهذا قولا معروفا، وقلنا قولا معروفا يعني قولا معتادا ليس فيه خضوع. وهكذا تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله ترشد إليه ولو مع الرجال، تدعوهم إلى الله تنكر عليهم المنكر بقول طيب ليس فيه خضوع وليس فيه عنف، كما تعلم أخاها وابنها وبناتها الحمد لله، تعلم الأطفال الصغار الذين من السبع تعلمهم وترشدهم القرآن، المقصود أنها تدعو إلى الله وتعلم بصوت ليس فيه خضوع، إذا كان المعلم من له شهوة كالمراهق والرجل، المقصود أنها لا تمتنع من قول الحق من أجل قول بعض الناس أن صوتها عورة، لا ليس بعورة، الصوت المجرد ليس بعرب، كان النساء يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ومع الصحابة ويخاطبهن ويخاطبونه، ولم يقل إن أصواتكن عورة، وقد حضر معهن ذات يوم جمعهن وعلمهن وأرشدهن وأجاب عن أسئلتهن عليه الصلاة والسلام. هذا أمر معروف، وإنما المنكر الخضوع الذي يسبب الفتنة بها أو يظن بها السوء من أجله. أما قول العادي فلا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية اليمنية قضاء المخا تعز، رسالة بعث بها المستمع عبد النور محمد غالب معامرة، يسأل سؤالا واحدا ويقول فيه: كنت أصلي منفردا فجاء رجل وصلى معي بقصد صلاة الجماعة، وأنا كنت أصلي منفردا بدون قصد جماعة، فهل صلاته صحيحة أم الجماعة لها نية من البداية والمنفرد له نية؟ المهم، هل هذه الصلاة تصح جماعة أم لا؟
لا حرج في ذلك، إذا جاء المؤمن وأخوه يصلي وحده ثم وقف عن يمينه وجعله إماما له وصلى به أخوه لا بأس. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده، فجاء ابن عباس فصف عن يساره فأداره النبي عليه وعن يمينه وصلى به، والنبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولا من الجماعة، ولكن لما جاء ابن عباس صف عن يساره جعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإنسان يصلي فاتته الصلاة وجاء أخوه وصف عن يمينه وصلوا جماعة لا بأس بها، يبتدي النية من أثناء الصلاة، نية الجماعة، نية الإمام من أثناء ما وقف معه أخوه. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان منطقة الظاهرة، وباعثها المستمع محمد اليعقوبي، يقول في أحد أسئلته: إذا صليت فريضة صلاة العشاء والسنة الراتبة، هل أصلي الوتر قبل صلاة قيام الليل أم بعد صلاة قيام الليل؟
الوتر يكون هو الأخير بعد قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فالسنة أن تكون صلاة الوتر هي الأخيرة، يتهجد صلي ما بداله مثنى مثنى ثم يختم بواحدة وهي الوتر، هذا هو السنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من الأخوات المستمعات، عنهن الأخت سين ميم جيم من ليبيا، يسألن عددا كبيرا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: توفيت أمي رحمها الله منذ 4 سنوات، وأنا منذ ذلك الحين أبكيها دائما وأحن إليها ولم أستطع نسيانها، وحاولت كثيرا أن أخفف من هذا الحزن دون جدوى، قرأت القرآن ودعوت الله لها ولوالدي بالرحمة والمغفرة، وأتصدق على أن يكون ثواب الصدقة لها، وكنت في البداية من شدة الحزن عليها أدعو الله أن يلحقني بها وأتمنى الموت لألحق بها، ولكن عمي نهاني عن ذلك وقال لي هذا حرام ولا يجوز، فكففت عن ذلك وندمت وتبت إلى الله ولم أعد إلى ذلك أبدا، ومع ذلك لازلت حزينة ولم استطع النسيان، فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، فإن نياحة الميت منكر من المنكرات، لا تجوز النياحة، منكرة معصية. أما البكاء بدم العين فقط لا يضر، دم العين من دون صوت هذا لا يضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. قد بكى صلى الله عليه وسلم على بناته لما متن عليه الصلاة والسلام، ولما عرض عليه إحدى بناته طفلا لها في السياق، ورأى نفسه تقاقع للخروج دمعت عيناها عليه الصلاة والسلام، فسئل عن هذا فقال إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. حزنك عليها والبكاء الذي ليس معه صوت لا يضر، أما النياحة ضعف الصوت هذا لا يجوز، أو شق الثوب أو نطر الخد أو نتف الشعر، كل هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، كل هذا لا يجوز. أما الدعاء لها والصدقة عنها هذا شيء مطلوب مشروع، ولكن فيه أجر، أنت مأجورة على ذلك، الدعاء للوالدة والترحم عليها هذا هو مشروع. إذا كانت ماتت على الإسلام يدعى لها المغفرة والرحمة والنجاة من النار، رفع الدرجات في السيئات، يتصدق عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. والصحيح أن رجل قال يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال النبي نعم، يعني لها أجر الصدقة من ولدها ومن غير ولدها كله طيب، صدق عن الوالدة عن الوالد عن الأخ عن الأقرباء عن غيرهم من المسلمين ينفعهم، ينفع الأموات. وهكذا الدعاء لهم والحج عنهم والعمرة كل هذا ينفع الميت، قضاء دينه ينفعه. أما تمني الموت واللحاق بالموتى أو الدعاء هذا لا يجوز، سواء كان ميت أبا أو أما أو أخا أو غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدهم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، هكذا رواه مسلم في الصحيح. في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام قال لا يتمنى أحد الموت يخرج من جسده، فإن كان محالا فليقول اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء طيب. وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء طيب. أما يقول اللهم أعذني أو اللهم ألحقني بفلان يعني ما أعذني هذا لا يجوز، لا مع الوالدة ولا غيرها، فعليك التوبة من ذلك والحمد لله قد تبت والحمد لله، نسأل الله يتقبلها منك. أما إذا قال الإنسان اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي هذا لا بأس به. أو قال في حديث عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فكل هذا طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان الأمر إلى الله ولم يتمنى الموت ولم يدعو به، وكان الأمر إلى الله سبحانه وهو أعلم بأحوال عباده وأصلحه سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول لدينا بعض المال في المصرف يبلغ حوالي 1700 دينار من ضمن ما تركه لنا والدنا لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر ويكبر إخوتي القصر ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟
نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة وربع العشر من كل 1025 ومن كل 102.5، فالواجب على ولي القاصرين وعلى الكبار أن يخرجوا الزكاة، ولا ينبغي، ينبغي أن تبقى هذه الدار في المصرف، ينبغي أن تسلم من يتجر فيها ويتسبب فيها حتى تنمو، ولا ينبغي أن عامل بها نصرف معاملة ربوية بفائدة معينة كخمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف بل ينبغي دفعوها إلى الثقات، إلى بعض الثقات يتصرف فيها يتجه فيها بالربع ربع الربح نصف الربح ثلث الربح، يعني جزء مشاع معلوم، هذا لا بأس، هذه مضاربة لا بأس بها. فإذا دفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك هذا أولى من جلوسه في المصرف، تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها خاسرون. ولا يجوز أن يعمل بها البنك بالربا، ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم ويجعلها في يد الإنسان ثقة يتسدى فيها ويتجر بنصف الربح أو بأقل أو بأكثر، يعني جزء مشاع معلوم. وأقل النصاب ما يعادل 20 مثقالا من الذهب أو 140 مثقالا من الفضة، هذا أقل النصاب، ما يساوي هذا من الذهب والفضة أو عروض التجارة يكون فيه الزكاة، وهو ما يساوي 20 مثقالا من الذهب وهو حوالي 92 غرام 92 غرام إلا كسر يسيرة، هذا يسمى نصاب. وهكذا ما يساوي 140 مثقال من الفضة هذا يسمى نصاب، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصاب، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول. نعم.
جزاكم الله خيرا. تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة؟ وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟
مثل ما تقدم تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ 20 مثقالا من الذهب، والمثقال يعادل 72 شعيرة معتدلة، وهو يعرف يعرفه الصاع بالوزن، يعرفون المثاقيل. فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب كما تقدر 20 مثقال من الذهب وهو يعادل 11 جنيه سعودي وفرنجي وثلاثة أسبع جنيه، يعادل النصاب 11 جنيها وثلاثة أسبع جنيه بالعملة السعودية والفرنجية، وبالفضة يعادل 140 مثقالا ويعادل 56 ريالا فضي من العملة السعودية. فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، يمكن بها تساوي مثلا ألف دولار أو ألف ريال سعودي أو ألف دينار كراقي أو أردني أو ما أشبه هذه العملة في بلاد الإنسان، يزكي ربع العشر يخرج ربع العشر منها من كل ألف 25 هذا ربع العشر. والصواب أن الحلي فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال والآلية، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير الذي نعرضه لأخواتنا في هذه الحلقة يقول: في المدارس مقرر علينا في مادة التربية الإسلامية حفظ بعض الآيات من القرآن الكريم فنحفظها، ولكن بعد انتهاء السنة الدراسية ننسى تلك الآيات، فهل علينا إثم في ذلك؟ نرجو التوجيه.
نرجو أن لا إثم في ذلك، لكن لو تيسر الحفظ والعناية كان هذا هو الذي ينبغي. لما من الله بالحفظ ينبغي الحفظ على هذا والاستقامة عليه والثبات عليه ومراجعته حتى تبقى هذه الآيات. أما من نسيها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن الإنسان محل النسيان. وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله أجرا فهو حديث ضعيف، ومن طبيعة الإنسان النسيان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر منكم إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، يقول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان بشر لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، معصوم أنه لا يبلغ عن الله إلا الحق والصواب، وأنه لا ينسى شيء مما أمره الله بتبليغه، لكن قد ينسى في الصلاة فينبه كما ينبه بقية البشر، وهذا حق واقع. فإذا نسي لم يقر على خطأ، ينبه ويتنبه عليه الصلاة والسلام أو ينبهه غيره فيذكره. نعم.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتكن إلى أسئلتكن يا أخواتنا من ليبيا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية من المستمعين ألف نون طا وميم عين صاد. يقول أحدهما في سؤال له: أحضرت معي مياه من زمزم وأخلط معه مياه عادية لكي تكفي عددا كبيرا من الناس، هل يعتبر هذا من الغش أم لا؟
إذا قلت لهم أنها كلها من زمزم هذا غلط كذب، أما إذا قلت إني خلطت معه ماء من غير زمزم فلا بأس، وإلا فلا حاجة إلى هذا كله. الماء الذي معك تعطيه من تشاء أو تشربه أنت أو تستعمله أنت على بصيرة ولا تكذب، والأمر في هذا سهل إن شاء الله، لكن ينبغي لك أن تكون على بصيرة في هذه الأمور وألا تتعاطى الكذب. فينبغي المؤمن أن يتعاطى الكذب أبدا، ينبغي له يكون حريصا على الصدق في أقواله وأعماله. فإذا كنت تحب أن تهدي شيئا تعلم أنه زمزم وتقول أنه زمزم تصدق، وإلا فلا حاجة إلى ذلك والحمد لله، أنت غير ملزوم بالهدية.
جزاكم الله خيرا. سؤال لأحدهما يقول: أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن، تزوجت من عام 73 ميلادية وعندي 5 أولاد، وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي، وأنا الحمد لله أصلي، وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب، هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدا جديدا بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة، خوفا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهابي إلى مصر، لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل، وما مصير الأولاد الخمسة؟
نعم، الصواب أن الرجل إذا تزوج امرأة لا تصلي أو زوجها وهي تصلي وهو لا يصلي أن العقد لا يصح في أصح قول العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه، وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على المعنى. فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس فإنه يجدد بشاهدين عدلين والمأذون الشرعي مع الولي، لا بد من ولي، هو بحضور الولي ولا وكيل الولي، وليس هناك ضرورة إلى المحكمة ولا إلى المأذون، بل إذا حضر الولي والزوج وشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الأحوال فإنه يكفي، يقول له زوجت ويقول الزوج قبلت على شاهدين إذا كانت راضية المرأة بذلك فالحمد لله. أما الأولاد فهم يلحقون لأجل شبهة النكاح، وذهب الأكثرون إلى أن يصح النكاح ولو كان لا يصلي إذا كان موحدا لله مؤمنا بالإسلام يؤمن بالآخرة وليس عنده من النواقض إلا ترك الصلاة. فقال أكثرون أن تركها لا يكون كفرا أكبر، بل يكون كفرا دون كفر، ولا يكون كفرا أكبر يبطل النكاح، ولكن الصواب قول من قال بأنه كفر أكبر للأحاديث السابقة وغيرها من الاحاديث الداله على ذلك. ولان الصلاه عمود الاسلام لا يقاس عليها غيرها، هي عمود الاسلام، فالواجب على من تركها ان يبادر بالتوبه وان يدخل الاسلام من جديد بتوبته الى الله سبحانه وتعالى، ويجدد النكاح اذا كان زوجته طيبه مصليه سليمه وهو المقصر بترك الصلاه يجدد النكاح، او بالعكس هي لا تصلي وهو يصلي يجدد النكاح، وليس بشرط ذلك يكون عند المحكمه او عند المأذون.
جزاكم الله
اذا وجد الولي
نعم
والشاهدان العدلان والزوج وهي راضيه كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.